أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام السيد الأولين وسيد الآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله سادات الخلق أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مرة أن السيد اليزدي ذكر في ذيل المسألة الرابعة عشر أن صلاة جعفر الطيار وردت فيها نصوص دالة على أنه إذا نسي بعض أذكارها يقضيها خارج الصلاة، أو في الموضع الذي ذكره داخل الصلاة. ولا تبطل هيئة صلاة جعفر الطيار. ظاهر الماتن كما ذكر مر بنا أنه هذه خاصة بصلاة جعفر الطيار، وكثير من المحشين كذا ومنهم السيد الخوي. والحال أن المشهور لا يخصصون ذلك بصلاة جعفر الطيار، بل يعممون ذلك إلى كل الصلوات المندوبة الخاصة. فرض صلاة الغفيلة في الركعة الأولى نسيت تجيب الآية، جيبها في الركعة الثانية ثم ائتي بالآية الثانية، ففي الركعة الثانية تأتي بآيتي الغفيلة تدارك. أو لا، أنت قبل لا توصل للركعة الثانية، قيام الركعة الثانية، أنت في السجود اقرأ الآية التي نسيتها، أو أنت في الركوع اقرأها، أو بعد الركوع اقرأها. لأن صلاة جعفر الطيار خو أينما تذكرت تداركها الأوراد التي فاتتك، مو خارج الصلاة حتى داخل الصلاة. فهل يعمم لصلاة الغفيلة، يعمم لصلاة أمير المؤمنين فاطمة بقية الأئمة، أو لصلاة سيد الرسل، أم ماذا؟ على كل ندعي النسبة إلى المشهور أنهم قائلون بالتعميم لوجوه، وسنقرأ الروايات الخاصة في صلاة جعفر الطيار، لكنهم يعممون. لماذا يعممون؟ لقاعدة مرت بنا أمس أن الأصل الأول في المندوبات أنه ذو المندوب الواحد، الطبيعة الواحدة، هو ذو مراتب. المندوب ذو مراتب، وهذه القاعدة يفتح منها بحوث كثيرة عجيبة غريبة في باب المندوبات، سواء مندوبات الصلاة، مندوبات الحج، مندوبات الصوم، مندوبات العبادات، المندوبات التوصلية. عجيب. مندوبات ايش؟ التوصلية، حتى التوصلية ذات مراتب. مثلا باب الوقف، ولو الوقف عبادة صدقة عبودية، وقف شيء معين يكون كذا، ما يمكن الأقرب فالأقرب. شايفين فتاوى الفقهاء منين جابوا الأقرب فالأقرب؟ طبعا له وجوه، أحد وجوه هو هذا أن المندوب طبيعة ذو مراتب. فهذه القاعدة جدا مهمة. لاحظوا على الضوء هذه القاعدة، ها، إذا أتى مخصص في باب عمومات المندوبات، هذا المخصص محمول على ماذا طبق هذه القاعدة؟ محمول على أن هذا قيد وقيود للمرتبة الكاملة لا لكل المراتب. لاحظوا اختلف الخاص في باب الواجبات عن الخاص أو المخصص أو المقيد في باب المندوبات ببركة هذه القاعدة. ها، ما هي؟ أن المندوب ذو مراتب. حقيقة التخصيص تختلف، لا إله إلا الله، حقيقة التقييد هم يختلف. هذه القاعدة لسنا في صدد بحثها، بس مهمة جدا في باب العبادات أو المعاملات أو أو أو. شواهدها دلائلها ماذا؟ بحث آخر ما في محله، بس هي قاعدة مهمة مثمرة جدا. على ضوء القاعدة طبعا، خو انت ما جبت المرتبة الكاملة ساجع في الطيارة، اتي بها ولو ناقصة ولو تغير محل الأذكار. طبعا انت لما تراعي تفوتك المرتبة الكاملة، لا تفوت بعد المرتبة اللي رقم اثنين رقم ثلاثة تطفر إلى أربعة، لا، مدام تقدر على اثنين ائتي بشنو؟ مرتبة اثنين. إذن دي القاعدة مهمة، ينفتح منها بحوث كثيرة في أحكام المندوبات في كل أبواب الفقه. باب عظيم. يعني ماذا؟ يعني كأنما قاعدة الميسور ذاتيا موجودة في المندوبات بخلاف الواجبات. قاعدة الميسور في الواجبات يقول لك الباحث في الفقه ائتي بالدليل على قاعدة الميسور. هنا العسر حتى في المندوبات مو ضروري يكون شديد، عسر ولو 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 ملالة كسالة. لا سمح الله، النفس إذا بتقول لها تعالي كذا، أوه انكسر ظهري تعبان فلان، ولا ما يخالف أيتها النفس، يلا ما يهم انداريش، صلى ركعتين واذكر الأذكار كلها خالف الصلاة، يخفف عن نفسه لكي لا تجزع النفس، تتبرم تتضجر، ما في معنى. المهم شواهد القاعدة في محلها ذكروا شواهدها وهي متينة. إذن ما ورد في صلاة جعفر الطيار على بضميمة هذه القاعدة يكون خاص بصلاة جعفر الطيار وعام على مقر القاعدة، لأن لم يأتي في روايات خاصة في صلاة جعفر الطيار تعبد خاص. هو يشير إلى القاعدة العامة في المندوبات أن ذو مراتب، هذا وجه التعميم. إذا إذن في باب المندوبات لا تصير حدي إلا وبالله إلا والفلا. لا لا ما في إلا والفلا، عند فلا انفلات مراتب متعددة. شلون الميسور لا يسقط بالمعسور؟ إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. بعد شنو اللسان الثالث؟ ما لا يدرك كله لا يترك جله. هذا منطبق في باب المندوبات، سواء عبادية أو مندوبات وين؟ مندوبات توصلية معاملية. طبعا في باب المكروهات الكلام نفس الكلام في قبال المندوبات. هذا وجه للتعميم. وجه آخر للتعميم ما هو؟ وجه آخر للتعميم أنه كما ورد في صلاة جعفر الطيار ورد في موارد أخرى، مثل زيارة العاشوراء ورد بسند متصل بعد إلى الأئمة، هذا ليس لم يدون في كتاب، ورد في محفوظات العلماء، منهم الشيخ حسين، هو الراوي له الشيخ حسين البحراني العصفور رحمة الله عليه. يعني ابن أخو صاحب الحدائق عند سند متصل إلى الإمام الهادي لعله، بأنه يجوز أن تقرأ زيارة عاشوراء باللعن بدل ما تقول 100 مرة تكرر 100 مرة، لا، إذا وصلت إلى اللهم لعنهم جميعا قل اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا كم من 100. شوف تخفيف. أو في السلام كذلك عندما تقول السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليكم مني جميعا سلام الله بدل ما بقي بقي الليل والنهار، السلام على الحسين، هاي تكررها 100 مرة، السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على الحسين تكررها 100 مرة يحسب لك. فهنا شوف هذا الذي ورد في زيارة، طبعا مو فقط رواية الشيخ حسين العصفور، ظهرا بعد في طريق آخر وبلفظ آخر. خب هاي كلها في زيارة عاشوراء، هذا ليست خصوصية زيارة عاشوراء، كذلك كمان لا خصوصية لصلاة جعفر الطيار في المندوبات، هو طبيعة المندوبات هذا. فهذا شاهد ثاني للتعميم. إذا تمت هاي القاعدة والتعميم، لذلك يظهر النظر في كلام الماتن عندما قال في صدر المسألة يقول النوافل التي لها كيفية خاصة إن أمكن الرجوع والتدارك رجع، وإن لم يمكن أعادها. لا يمكن يقول ما يعيدها مرة بين تذكر، يعني ولم يقضي الهيئة أثناء الصلاة أو آخر الصلاة ما في مانع. نعم يريد مرتبة كاملة يعيدها صحيح، أما إذا يكتفي بمرتبة ناقصة له أن يعيد. أصلا ما ورد في النوافل لاحظوا أن النافلة يصير أنت تمشي مع الاستقرار الشرط في الصلاة، بس في خصوص النافلة يصير امشي استقبال قبلة، أول ما تكبر للنافلة استقبل قبلة، ولا الباقي ملازم حتى إذا هذا ما تقدر بعدها ما يحتاج تستقبل، المهم كبر وامشي. ورد في النافلة هذا كله يشير للقاعدة هذه أنه طبيعة النافلة ذات مراتب. نقرأ رواية الواردة الآن في صلاة جعفر الطيار. ما ورد عن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عبد الله بن جعفر الحميري. حميري بعد حمير مال اليمن، واضح قبائل اليمنية اللي هاجت الكوفة ثم إلى قوم. طبعا في إحصائية دينية أخيرا الآن أعلنت طبعا في إيران 56% من الإيرانيين هم أصول جينات عربية، قبائل عربية أنها نزحت وهاجرت الكل، كل إيران ستة وأكثر من النصف. يعني خراسان أصلا أكثرها شيعة أهل البيت اللي هجروا من قبل صدام عبيد الله بن زياد هجرهم إلى خراسان. الآن خراسان أخرى صارت في كل عالم، ما نفس الشيء، سبحان الله التاريخ يعيد نفسه ويمكرون ويمكر الله. المقصود أيام ما كان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري هذا من فقهاء ومراجع الفقه والفتيا في الغيبة، بل في زمن الإمام الهادي الأب، وأيضا ابن محمد، ابن محمد بس أكثر بعد في الغيبة الصغرى. وهذا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري وعبد الله والده بن جعفر الحميري ممن أشهدهم وأراهم الإمام الحسن العسكري ابنه المهدي في ضمن 40 فقيه مرجع من فقهاء الشيعة، روى ذلك الشيخ المفيد بسند صحيح، مو صحيح بل بسند أعلائي قطعي الصدور في الإرشاد. ولادة الإمام المهدي، ولا عليك، استغفر الله وأتوب إليك. أحد العلماء يقول هذا اللي يستشكل هو من أين يثبت روحه لأمه وأبيه على كل. فالمقصود هذا المطلب، وهو أنه الشيخ المفيد في الإرشاد، طبعا هذا الإشكال تساؤل أو كذا ونقنق من قديم الأيام، بس الجواب عنه هو هذا، أن الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه في مجلس دعا 40 فقيها من فقهاء قم وبغداد ولعل بعضهم من الكوفة، 40 فقيها ذو فتيا في زمن الإمام الحسن العسكري من علماء الإمامية في مجلس. حس شلون اجتمعوا في سامراء مع هالإرهاب الأمني والبوليسي والعسكري وحالة عرق، شو اسمه، شو يسموها، لا عرف عسكري، أحكام عرفية عسكرية، أي أحكام عرفية عسكرية، كما أن التجسس البوليسي كان على بيت الإمام زين العابدين وبيت الإمام الباقر وبيت الإمام الصادق، تجسس بوليسي على مدار الساعة موجود في الروايات، أئمة البيت مبتلون دائما هكذا. يعني أكو هناك مناكفات أمنية بين الإمام الصادق وبين العيون الجوسسة من قبل الدولتين. يعني يقوم الإمام الصادق ببعض الحركات الإيهامية على أساس يستطيع أن يدخل زرارة ومحمد بن مسلم عليه في المجلس. هي طبعا كانت مد جزر على كل. فأربعين فقيها عالما كبيرا منهم هذا محمد بن عبد الله وأبو عبد الله بن جعفر الحميري صاحب كتاب قرب الإسناد الحميري من فقهاء الكبار الإمامية. في الإرشاد الشيخ المفيد بسند قطعي، هذا أحد الأسانيد وأحد الروايات، ولروايات أخرى وأخرى وأخرى كثيرة، لمجالس أخرى وأندية كثيرة. علماء الإمامية تشرفوا في محضر الإمام الحسن العسكري برؤية ابنه الإمام المهدي. المهم، وأكثر شيء هذا أيضا الابن محمد بن عبد الله أيضا من الفقهاء صاحب قرب الإسنان، هذا الابن كثير كانت لديه توقيع يعني أسئلة يرسلها عبر النواب الأربعة، ومعروفة بالتوقيعات، الأجوبة التوقيعات من الناحية المقدسة. لكن كما مر بنا العام الماضي أو قبل ذكرنا للأخوة، التعبير بالناحية المقدسة لم يقتصر على صاحب العصر والزمان، درج ذلك أيضا التعبير فيه عن الإمام الحسن العسكري، لأن اشتد الطوق العسكري الأمني على الإمام الحسن العسكري، والنجاشي رحمة الله عليه في موضعين يعني توهم أن التوقيع الصادر من الناحية المقدسة المراد به صاحب العصر والزمان، والحال المراد به الحسن العسكري، مثل لعن العبرتائي. لعن العبرتائي صدر من الإمام الحسن العسكري ولم يصدر من المهم. في تشويش عند بعض الكبار في تعبير بالناحية المقدسة، الناحية المقدسة يطلق حتى على الإمام الحسن العسكري. على أي حال، التوقيعات التي رواها كثير أو الأسئلة الأجوبة هي كثير منها، ما أقول كلها، كثير منها هي أسئلة من قبل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، وقد رواها الشيخ الطوسي مسندة في الغيبة، ولها عدة تبديل أسانيد. تبديل الأسانيد مو تدليس، يسمونها تركيب الأسانيد، يسمونها تعويض، يتبناه حتى السلخوي. ولكن كأنما السلخوي رحمة الله عليه لاحظ بعض الطرق ولم يلاحظ الأخرى، فضعف الطريق أو بنى على أنها مراسيل في الاحتجاج، والحال أنه كل التوقيعات أكثرها التوقيعات الموجودة هي فائدة رجالية حديثية للحديث مهمة، أكثر التوقيعات المذكورة في الاحتجاج مرسلة هي مسندة في غيبة الشيخ الطوسي، ثم إسنادها في غيبة الشيخ الطوسي لا يقتصر على السند. ومن ثم رمى السلخوية وكثير من الأعلام جملة من التوقيعات بينها مرسلة، والحال أنها هي مسندة، ومسندة بسند معتبر عند الشيخ الطوسي في الغيبة. هذه نكتة لنغفل عنها. لذلك أما الحوادث الواقعة كثير قالوا هاي مرسلة، لا، يعني مرسلة في الاحتجاج لكنها مسندة في غيبة الشيخ الطوسي. أما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواة، يعني فقهاء رواة حديثنا. بأي دليل؟ بدليل أنه حادثة جزئية، حادثة لاحقا، ما موجودة نصا في وين؟ ها؟ في الرواية. فمعت الرواية كبريات كلية، التطبيق الاستنتاج الجزئي من دور وأدوار ومسؤولية من؟ الفقيه. صغرى كبرى نتيجة. أما الحوادث الواقعة صغرى جزئية، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا كبرى كلية، هم يفتهمون استنباط. هاي معنى استنباط، مو معنى الرواة، معنى شنو؟ فقهاء رواة، وليسوا رواة وات ولا رباط، وإنما هو فقهاء الرواة. هاي بينها الكمباني، الإعلام كثير كل بينه. أما الحوادث الواقعة جزئية، فارجعوا فيها إلى الرواة أمور الكلية في كلي وجزئي، ثم كلي وجزئي يطلعون نتيجة، نتيجة مات جزئي وكلي. الرواية المراد من الرواة والرواية، الرواية واحدة لمنظومة الروايات، ها منظومة الروايات، منظومة الروايات تصير صغرى كبرى صغرى كبرى صغرى كبرى، هو استنباط واستنتاج. أصلا الحديث نص في الاستنباط مو في الرواية دون الدراية. فقهاء رواة حديثا على كل دق ولطم لازم يصير. المهم فهذا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري لازم يلتفت له دراسة شخصيات الغيبة الصغرى وقبل الغيبة الصغرى فترة حساسة عظيمة من تاريخ مذهب أهل البيت ضروري الإنسان يعني يتوسع فيه لكي يرى كيف جذور منهاج أهل البيت صلوات الله عليهم كيف هي عظيمة. وهذه الشقشقات والنقنقات والدقدقات وكذا نتيجة عدم الاطلاع، وهذا هو الداء الدهياء. إذا قل اطلاعنا زادت الوباء الفكري يزداد، الميكروبات الفكرية تزداد أكثر وأكثر. كل ما يزداد الاطلاع والتتبع كل ما تصير الصورة واضحة بحمد الله. نعم، ما ورد من صاحب الزمان إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائلي، ذاك السند عنده معتبر، بينما السيد خوي ضعف رحمة الله عليه غفلة عند عدة الطرق. راجعوا حتى الحر العامي، الحر العامي ذاكر أسانيد الغيبة، أسانيد توصف الغيبة للتوقيعات، وهي موجودة في الغيبة على كل، بس هو جمعها في فائدة مستقلة. الحر العاملي خاتمة الوسائل مفيدة، يقرأها يجب الإنسان بتمعن بتدبر على أساس يعرف أسانيد التراث ما هي. سيدة واحد ما يطلع مشيخة الصدوق ما يعرفها، مشيخة الصدوق يعني أسانيد ذكرها في آخر الصدوق، هاي مو قراءة عابرة، يريد لها، يريد الإنسان الباحث يقلبها يمين يسار يهرسها يلتفت زواياها، مو أسانيد تراث هذه. تقف على سند في صفحة ترى استدراكاتك في صفحة أخرى، في صفحات أخرى، إذا ما تطلع عليه بشكل كامل ومكرر وبمراس ما تلتفت لها النقاط. على كل، لذلك أنا على كل على يتحل هذه فهمي القاصر، أرشح بشكل ضرس قاطع في القرن الأخير أعلم الشيعة في علم الرجال والكتب هو أغا بوزرق الطهراني، ليس له منافس، أعلنه أعلانا، نابغة وذكي ولوذعي، لا أقولها تعصبا لأن أغا بوزرق جمع بين الصناعة وتبحر المواد وتبحر الصناعة. على كل هو هم تتلمذ على الكبار في بعض الكتب المرتبطة بعلوم القرآن، الصناعة التي ذكرها في التفسير في قواعد التفسير اللي ذكرها غبوزك أكثر غورا وغوصا من الصناعة التي ذكرها السيد الخوي رحمة الله عليه في كتاب البيان، وإن كان الكثير غافل عن هذا الشيء. على كل وإن كان كتاب البيان للسيد الخوي إنصافا مفخرة للتشيع الآن في الرياض في الأزهر كذا، يعد مصدر تدريسي أو مصدر لأبحاثهم، كتاب جزيل جدا. رغم هذا أقول لكم لو يطبع بعض كتابات أغا بوزرق صناعته عجيبة جدا في علم التفسير، صار رجل له نبوغ خاص. على كل مقصودي إذا تريدون تراجعون أحوال الكتب ارجعوا إلى ما قاله أغا بزرق في الذريعة. ولعلمكم ما يقوله أغا بزرق في الذريعة هذا ديدن أغا بزرق، لازم واحد يعرف ديدنه ورويته ومشربه ومسلكه. ما يذكر ترجمة الشخص أو الكتاب في مكان واحد، يذكره في وين؟ في 5 6 7 مواطن. إذا أنت تقف عليه في موطن واحد وما تراجع مواطن أخرى تبناك شنو؟ هذا هو تمام كلام أغا بزرق الطهراني، وهذا مو صحيح. بتوسط الـ 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 هذا